السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، أحد إخواننا الأفاضل صحح ما ذكرته نقلا عن الإمام الشوكاني في كتاب السيد الجرار. الأخ يقول: لقد قلت في الكلام على مولاة الفاسق قل ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى، ولا يتحقق عدم الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق أو الفجور. والصواب ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى، ولا يتحقق عدم جواز الموالاة. يعني قلت عدم الموالاة، هي الصواب عدم جواز الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق والفجور. جزاك الله خيرا على هذا التصريح. نقل إلي أنه في الأسبوع الماضي أحد إخواننا وهو خارج من المسجد يقول لصديقه: لكن هذه النصوص التي قرأها الشيخ محمد كلها في من ترك الصلاة متعمدا، ونحن بنتحدث عن ايه؟ ضد العمد ايه يا اخوانا؟ لما نقول من ترك الصلاة متعمدا يبقى ضد العمد ايه؟ الإكراه، كسل برضه. من ترك الصلاة متعمدا يعني قصد ان يتركها اختيارا، إما أنه بعد أن تركها متعمدا تركها لجحوده لفرضياتها، أو تركها كسلا. فمسألة الكسل ما هيش مضادة أو مختلفة عن مسألة العمد. من ترك عمدا ضد من ترك ناسيا، من ترك مكرها، من ترك لأنه كان نائما، واضح؟ لكن يراد بالعمد أنه تركها قاصدا لتركها. ليه بقى؟ إن كانت قد تركها جحودا فهذا كفر بالإجماع، وإن كان قد تركها غير جاحد لها فهذا هو محل الخلاف الذي سمعتم أقوال أهل العلم فيه. فتنبه لهذا الأمر جيدا. وعدت بأن نبدأ في كتاب أو في كتاب الصلاة حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني الذي قدم له علي حسن عبد الحميد، وهي عبارة عن نظرات في هذا الكتاب. هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يقول بعد خطبة الحاجة: قال الإمام البغوي في شرح السنة: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة في عمدا، ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين في ذلك. وقال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا على حديث جابر المتقدم إيراده، اللي هو إيه؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث في صحيح مسلم. قال الحديث اللي هو الشوكاني: الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجودها، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة، ده حالة الجحود، واضح؟ وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجودها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك. إذا شاف أنت الإمام البغوي من ترك الصلاه كافلا ينمي كامل. ثم نقل بعد ان ذكر نبذا من الخلاف مشهور قول الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي الى انه لا يكفر بل يفسق، فان تاب والا قتلناه حدا كالزاني المحصن الى اخره. وقال ابن حبان في صحيحه اطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اطلق اسم الكفر على تارك الصلاه اذ ترك الصلاه اول بدايه الكفر، لان المرء اذا ترك الصلاه واعتاده ارتقى منه الى ترك غيرها من الفرائض. اول يعني اول النصوص قال ان الترك ده سيؤدي في النهايه الى الجحود او الى ترك غيرها من الفروض حتى يصل الامر بالانسان الى الكفر. انت تلاحظ وانا اكتفي بهذا القدر من الملاحظه ان الائمه ينقلون الخلاف في هذه المساله. اذا مساله كفر تارك الصلاه كسلا مساله مختلف فيها بين اهل العلم. هل سمعت منا في اي مره من المرات خلاف ذلك قديما او حديثا؟ هل قبأنا القول الاخر بان وهو قول الجمهور بان تارك الصلاه لا يكفر؟ طيب يبقى اذا هذه النقولات وغيرها كثير تسجل الخلاف في كفر تارك الصلاه كسلا. احفظ هذا جيدا. طيب وفي المره السابقه قرات عليك خمسه اقوال للامام احمد بن حنبل رحمه الله نقلها شيخ الاسلام ابن تيميه في التفسير بترك المباني ما فاكرينها؟ ومنهم من هذه الاقوال انه لا يكفر تارك الصلاه ولا تارك اي مبنى من مباني الاسلام. يبقى اذا ترك الصلاه كسلا مختلف في حكمه عند اهل العلم، واختلف قول الامام احمد في القول الثاني الذي اريد منك ان تحفظه جيدا. ايضا سنحتاج الى هذين القولين بعد قليل ان شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك اكثر من النقد يقول بقى فترك الصلاه شان كبير وامر خطير يؤدي عياذا بالله الى الرده عن الدين واللحوق بالكفار والمشركين. واذا اختلف العلماء والائمه في هذه المساله المهمه كان الواجب على طلاب العلم التأني والتوقي، لا أن نعادله. الواجب على مين؟ طلاب العلم. طيب يبقى الكلام هنا على طلاب العلم، لا أن يعادلوا كل تارك للصلاة بالوصم بالتكفير والردة بكل غلاظة وشدة، إذ الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما. واضح الكلام ده كله النصيحة دي موجهة إلى طلاب العلم لما بيقول أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. البرهان ده إيه يا أخوانا؟ البرهان إما أن يكون نصا أو إيه؟ أو إجماعا، لكن على الإنسان أن يعتصم بتقوى الله عز وجل وبالدليل في الوصول إلى المذهب الذي سيتمذهب به، لأن الله عز وجل سائله بغير أن يدخل في المقاصد والنوايا. فهذا عمل أهل البدع وإن وقع فيه بعض أهل السنة لكنه عمل أهل البدع أساسا، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. والأستاذ علي حسن عبد الحميد سيذكر بعد قليل مقاصد اهل العلم، بعد ان تحدث عن طلاب العلم سيتكلم عن مقاصد اهل العلم الذين حكموا على تارك الصلاه كسلا بالكفر. قال ففي هذه الاحاديث وما ورد موردها اعظم زاجر وادبر واعظ عن التسرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد العباره اللي جايه دي ذكرها الامام الشوكاني في السيد الجراح العباره اللي جايه دي، وهو الشيخ الاستاذ علي حسن عبد الحميد نقل هذه العباره وذكر المرجع في الهامش تحت السيد الجراح. فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمانينه القلب به وسكون النفس اليه. خدت بالك؟ هل هذا الكلام على ما فهمه علي حسن عبد الحميد؟ لما نتعرض لهذه الآية في المرة السابقة وقلنا إن حكاية الكفر حكاية أو إن قول الكفر لا على سبيل الحكاية ولا القراءة ولا الشهادة ولا الإكراه يكون فرحا للصبر بالكفر. متذكرين هذا الكلام؟ لكن لما يقول طمأنينة القلب، مراد الشوكاني رحمه الله هو نفس مراد اهل العلم، ان من فعل الكفر بغير اكراه ولا تأول ولا اي شيء يكون قد شرح بالكفر صدرا، ويكون صدره قد اطمأن الى هذا الكفر، ويكون قلبه مطمئنا بالكفر وليس مطمئنا بالايمان. لكن هل هذا هو المعنى الذي قصده الناقل؟ فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس اليه. انتوا فاكرين شرح الآية ولا نرجع لها تاني؟ طيب، نعم قد تقطع الغيرة والعاطفة بعض اهل العلم. يبقى احنا كنا طلاب العلم وانتقلنا الى ايه؟ اهل العلم. اهل العلم حين يتكلمون انما يتكلمون بالكتاب والسنة والاجماع وذكر الخلاف الذي ورد في ذلك. هذه طريقة اهل العلم. الاخ ساب الكلام ده كله، واحنا سنأتي بكلام ابن عثيمين ان شاء الله. ترك كل هذا الكلام وبدأ يدخل في الايه؟ في المقاصد. نعم قد تدفع الغيرة والعاطفة بعض اهل العلم او طلابه الى الحكم بتكفير كل تارك للصلاة دون اعتبار لجحود او كسب، وحافظ على ايه؟ تعجب، حرصا في ظنهم على الترهيب الشديد من هذا العمل الجلل، ورغبة كما توهموا في درء اي تساهل في الصلاة وحكمها قد يؤدي الى التسييد في هذا الركن الاسلامي العظيم. فتفعل حضرتك، هو يتحدث هنا عن نوايا اهل العلم، حرصا كما توهموا واحترافا كما في ظنهم الى اخره. اهل العلم حين يعالجون هذه القضايا، انت تلاحظ ان الاستاذ بيتكلم على اهل العلم باستعلاء، استعلاء، ترك كل الاستدلالات التي استدل بها المعاصرون والقدامى ودخل في النوايا. وقد يستدل بعض من هؤلاء العلماء او الطلاب جمع لسنه على ذلك بشيء من الأدلة القرآنية أو النبوية التي سبقت أو غيرها، لكن دون جمع بين الدلائل الواردة في هذه المسألة سلبا أو إيجابا حينا أو بتقصير في هذا الجمع أحيانا. يعني إذا هما يجمعون بين الأدلة سلبا أو إيجابا أو بإيه؟ أو بتقصير في هذا الجمع أحيانا، إما هما يجمعون أصلا بين الأدلة أو بيجمعوا مع التقصير في هذا الإيه؟ في هذا الجمع. ولست في هذه المقدمة فضلا عما سيأتي في رسالة شيخنا بمستوعب القول في دلائل المختلفين في هذه المسألة العظيمة وتحقيق مدارك الخلاف والنظر فيها، فإن لهذا موضعا آخر، ولكني أكتفي هنا بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طلاب العلم فأقول. يبقى أنت تلاحظ ان الاستاذ لحد صفحه 11 اهو، احنا في اواخر صفحه 11، كل اللي عمله ان هو نقل عن بعض اهل العلم انهم حكوا الخلاف في من ترك الصلاه كسلا، ثم بدا يدخل في نوايا طلاب العلم وفي نوايا اهل العلم انفسهم، ويتهمون بالغلاظه والشده وانهم تمذهبوا بهذا المذهب ظنا منهم ان هذا سيؤدي الى عدم التساهل، وتوهما منهم كذا وكذا وكذا. اذا دخل في المقاصد، اذا المساله عند اهل العلم ليست مساله ايه؟ ليس بسبب الأدلة. ولكني أكتفي هنا بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طلاب العلم فأقول. أولا، قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل في وصيته لتلميذه الإمام الحافظ مسدد ابن مترهد: ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. وكتب جاحدا بها بإيه؟ بخط إيد. فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. خدت بالك؟ خلاص. قلت، ده كلام علي حسن عبد الحميد، وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الحكم وخصوص مسألة ترك الصلاة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إلى آخر الحديث. عارفينه حديث مين؟ عبادة بن الصامت. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استكتافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. خلاص. يبقى إذن هو ذكر كلام الإمام أحمد في الأول خالص، نرجع بقى لكلام الإمام أحمد تعقيب، ذكر كلام الإمام أحمد وقال وهذا الكلام هو الذي دل عليه الإيه؟ الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما السنة فحديث عبادة بن الصامت. نرجع لكلام أحمد رحمه الله، ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم. أنت علمت أن الإمام أحمد قد ثبت عنه القول بتكفير من ترك الصلاة كفلا في روايات، وأصحابه وأتباع مذهبه يحكون هذين القولين عن الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة كفلا، ومنهم بقى من يرجح القول بعدم التكفير، ومنهم من يرجح القول بالتكفير، حتى إن كان الأكثرون هم الذين يرجحون القول بعدم التكفير، هذا لا يعني القلة أو الكثرة في الإيه؟ المهم هنا إثبات قولين عن الإمام أحمد في هذه المسألة. طيب، إما أن نقول هذا القول هو قوله بعدم التكفير، أو نقول يعني دائما أنت هتشوف الشيخ الألباني يأتي بقول لأحمد ويحاول أن يحمل القول الآخر عليه، هذه الفعلة ليست بأولى من العكس. يعني النبي الإمام أحمد هنا يقول ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، نقول نعم، وحيث أن الإمام أحمد في أحد قوليه قد ذهب إلى أن ترك الصلاة كفلا شرك بالله العظيم، يبقى الشرك بالله العظيم ده فيه هنا إيه؟ ترك الصلاة. أو نقول إن هو ده القول بعدم التكفير مع القول الآخر بالتكفير. أعتقد أنني قرأت لكم الرواية التي أوردها محمد بن نصر المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله، ولو فتحت كتب الحنابلة ستجدهم يحكون عن الإمام أحمد قولين في هذه المسألة، وكذلك كتاب الشريعة للأزهري رحمه الله ستجد الرواية فيه بتكفير عن الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كثيرا. طيب، يبقى ده بالنسبة لقول الإيه؟ الإمام. إما إن احنا نقول ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، يعني ويتضمن الشرك بالله العظيم كل ما حكم الله عز وجل بأنه شرك. الذي يرى أن السحر شرك، خلاص الشرك بالله العظيم يدخل في جملته الإيه؟ السحر. والذي يرى أن تارك أن المسلم يدخل بترك شيء من المباني، يبقى ده عنده أيضا من الإيه؟ من الشرك. والذي يرى أن ترك الصلاة كسلا شرك للأحاديث التي وردت، يبقى هذه العبارة يدخل فيها تاريخ الصلاة. أو نقول هذه هي الرواية التي لم يكثر فيها تاريخ الصلاة كسلا، فنحن نعترف بأن الإمام أحمد له روايتان في هذه المسألة. واضح؟ أما قوله قلت وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الكفر وخصوص مسألة ترك الصلاة، العموم اللي هو إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن الباطل عند الفقهاء والأصوليين أن تحتج بالعام في موطن ورد فيه نص خاص، لأن لما يجي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك بمن يشاء، هيجي الرجل العالم يقول لك طيب خلاص، وحيث أن الكتاب دل على أن الساحر كافر، يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الساحر لن يغفر له لأنه إيه؟ لأن الشرع قد حكم بأنه مشرك، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية رحمه الله. المسألة فيها تفصيل، ليس هذا موضع الخوض فيه، لكن ينبغي أن تفهم المسائل على هذه الكثير. حيث يقول طيب ويتعلم وما يعلم يعني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، احتج بهذه الآية وغيرها من ذهب إلى أن الساحر يكون كافرا بالله العظيم، وهذا مذهب الكثير من أهل العلم، هو مذهب جمهور أهل العلم على ما أذكر. طيب، كذلك لما يقول إذا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفيه تجد في حديث بريدة الأسلمي قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد أشرك. يبقى خلاص قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به متضمن لهذه المسألة إملاق. وأما الحديث حديث عبادة بن الصامت، فهذا الحديث نحن تكلمنا عنه يا أخواننا من قبل، والحديث في الحقيقة مضطرب. الحديث في الحقيقة مضطرب، شوف اللفظة دي، هو أتى بهذه اللفظة بالذات التي رواها أبو داود والنسائي، وسأتيك الآن سأذكر لك الآن لفظة الترمذي هنا إيه، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، ومن لم يأتي بهن. خلاص، في رواية الترمذي خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأحسن ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ألا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا. ذلك ده عيد على إيه بقى؟ كان مذكور، المذكور من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ألا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. خلاص، دي رواية. الرواية دي الشيخ الألباني هنا أحال على كتاب الشيخ عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله، اللي هو إيه، فتح من العزيز الغفار، بأن ذلك الصلاة ليس من الكفار، إيه الذي غير بعد ذلك إلى عنوان آخر لا يحضرني الآن. الشيخ عطاء بين مثيل ويتين صحيحتين بالذات، الرواية التي ذكرتها ورواية أخرى، وهي من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئا كان له عند الله عهد ألا يعذبه. خلي بالك، ومن أتى بهن، أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا، يبقى هل انتقص منهن شيئا ده في العدد؟ أبدا، لأنه أتمنى قل إيه، ومن أتى بهن، لو أنه انتقص شيئا من أعداد الصلاة لا يقال ومن أتى بهن، يبقى إذن ومن أتى بهن ده بعيد الخمس صلوات، قد انتقص منهن شيئا، يبقى ده مش داخل في الإيه، لا في الأعداد ولا في الأركان ولا في الشروط، مش كده؟ اجمع بين الرواية دي والرواية اللي فاتت، من أحسن وضوءهن وصلاهن، واحد يقول لك الله أنت بت انت قاعد تتنفخ في الحديث، في الاحاديث من عندك، لا، ده الكلام ده دلوقتي عليا ان انا اقراه لك ان شاء الله لمحمد بن نصر بن الوهي واسحاق بن راهويه، وهم يحكونه عن الذين ذهبوا الى اكثار تارك الصلاه حين اجابوا على هذا الحديث، على ان الحديث اصلا ضعيف، على ان الحديث اصلا ضعيف مضطرب. ان قلنا من حديث صحيح بمجموع الطرق، يبقى إذا الحديث مضطرب في المتن اضطرابا شديدا. شوف الحته دي بتقول ايه، من اتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. في روايه ابن حبان من اتى بهن ومن لم يات بهن. في الروايه التي ذكرتها وهي روايه ثالثه حكم الشيخ عطاء بن عبد القيس بان هي صحيحه، الروايه دي صحيحه في نفسها، من احسن وضوءهن وصلاهن بوقتهن فاتم خشوعهن وركوعهن، فأتم ركوعهن وخشوعهن أو خشوعهن وركوعهن. والرواية الأخرى من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئا، ومن أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا، بحيث أنه عليه السلام قال ومن أتى بهن، يبقى إذن الصلاة كاملة العدد ولا لا؟ كاملة العدد. الثانية، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الثانية جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به وعما يقاتل عليه، فقال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء، ده الكلام نزل ايه للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، خدت بالك، من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. يستفاد من هذا النقل يا أخوانا أن هذا مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ده مذهب رأى لنفسه أن لا يكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، لكن محمد بن عذاب رحمه الله خالفه في ذلك حوالي أكثر من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وخالفه في ذلك من هو أجل منه علما وعملا وما إلى ذلك من السلف الذين مر ذكرهم كمكحول ومحمد بن نصر المروزي وإسحاق وأيوب السختياني وأبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث وهؤلاء كلهم. إذن هذا الكلام لا ينبغي أن يذكر يعني في التشنيع للآخرين، يذكر على سبيل الوعظ على سبيل الإرشاد خلاص يبقى ده مذهب بعض أهل العلم، لكن أن يذكر هذا الكلام في معرض الاستدلال هذا يذكرني دائما بالأقوام. وقد ذكر ابن القوطي أنني كنت لا أصلي الجمعة قديما، ويعني الحسب الله حسيبه في هذا المقر، لكن المهم صلينا الجمعة في مرة فأحد إخواننا قال لقد صليت وراء مخبر، اللي صلي بكم ده مخبر، فبعض الإخوة قالوا إحنا إذا كانت الظروف بالشكل ده بلاش صلاة الجمعة. قلت لهم ليه يا إخواننا، كانت حاجة بقى جديدة بالنسبة لي، ليه يا إخواننا؟ قالوا أصل يعني العلماء ليهم كلام في المسألة دي، فده جماعة منه معروف ورجولة، راحوا جابوا كلام وقال فلان وقال فلان وقال فلان، انظر جيم كذا صفحة كذا وجيم كذا صفحة كذا. خدت الكلام ده ورحت الأخ كان من طلاب العلم في ذاك الوقت ربنا يحفظه محمد بن عبد الأعلى، فمحمد بن عبد الأعلى قال لي كل الكلام ده كلام الحنفية. حنفية؟ ودول قال لي دول كلهم حنفية، الترخاصي ده حنفي والكفاني حنفي ومش عارف مين حنفي، كل دول حنفية. قلت طب خلاص يبقى ده كلام لأهل العلم، ايه موقعه؟ قال لي راجع بداية المجتهد شروط الجمعة. راجعت بداية المجتهد وجدت في كلام ابن رشد الكفاية والشفاية من فضل الله عز وجل، وانتهت المسألة. فالحاصل ان الانسان اذا اراد ان يدرس مسألة دراسة علمية، انا بكلمك انت، بكلمك انا ماليش دعوة بيك انت دلوقتي اللي حاضر، عليك انك انت دائما ايه تجري ورا الادله، تجري ورا الادله. وقال ابن حبان خلاص طيب خلاص كويس جدا، يبقى الامام ابن حبان استفدنا فائدتين، افادنا ان هناك خلافا في حكم تارك الصلاه كسلا، وافادنا مذهبه انه اول الحديث بتاويل معين، هذا التاويل نعرفه ان شاء الله، لكن لما يقول ولهذا ترجم ابن حبان في صحيحه بقوله باب كذا، وترجم الامام البخاري في صحيحه بقوله باب كذا، والنسائي مش عارف ايه باب كذا، كل دي كل مش ادله، هذا الترجمه دي تدل على مذهب المترجم فقط، لكن انت دايما تخليك ورا ايه ورا الدليل. فهو هنا الاستاذ بيقول حكم مذهب ايه ده اللي هو ثانيا، هو بيقول لك هنا ايه بقى ولكني أكتفي هنا بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طلاب العلم. أولها كلام الإمام أحمد، ثانيها كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، ثالثا خلي بالك بقى، يبقى الأستاذ في النقد أهو نقد، هنقول إن ده على سبيل الإيه الوعظ والإرشاد، دخل في الأدلة، شوف أول ما يدخل في الأدلة بقى إيه اللي هيعمله، يستدل بعض أهل العلم في تفسيرهم تارك الصلاة بآية من القرآن العظيم يجعلونها عماد أدلتهم في التكفير، وهي قوله جل شأنه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الكلام هنا فإن تابوا، الكلام ده كان على مين؟ ده على المشركين، فالمشركين دول ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام أن يقاتلهم حتى غاية معينة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، فخلوا سبيلهم وقفوا عنهم فهم إيه صاروا إخوانا لكم في الدين. هو بعد يقول من الآية بعض أهل العلم يستدل بآية من القرآن العظيم يجعلونها عماد أدلته في التكفير، وهي قوله جل شأنه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين إقامة الصلاة، فمن لم يقم بها فلا يعد أخا لنا في الدين. طيب تحط علامة تعدد. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. يبقى ده الاستدلال ده صحيح، استدل به طائف من أهل العلم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله لترى أن الفقيه يناقش المسألة بهدوء من غير ما يستخدم بقى المصطلحات دي، الغلاظة والشدة والجهل والضلال وأصحاب الأهواء ومش عارف إيه وما إلى ذلك، من الألفاظ دي تتطاير حتى في مسألة. فمن لم يقم بها فلا يعد أخا لنا في الدين. طيب تحط علامة تعدد. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. يبقى ده الاستدلال ده صحيح، استدل به طائف من أهل العلم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله لترى أن الفقيه يناقش المسألة بهدوء من غير ما يستخدم بقى المصطلحات دي، الغلاظة والشدة والجهل والضلال وأصحاب الأهواء مش عارف إيه وما إلى ذلك، من الألفاظ دي تتطاير حتى في مسائل قد تجد أن مخالف هذه المدرسة معه كافة علماء الأمة ومع ذلك يتهم بأنه متبع للهوى وبأنه من أهل الضلال، زي الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله رحمة الله عليه، كان المسألة دي مسألة إيه؟ الذهب المحلق، في أمر الذهب المحلق، ومع ذلك اتهم الرجل باتباع الهوى أهل الأهواء وأنه من الضلال، مع أن الشيخ إسماعيل الأنصاري معه كافة علماء الأمة، وهو والذين اتهموه بالضلال معهم نقل عن أبي هريرة لا يؤيد مذهبهم، لا يؤيد مذهبهم مطلقا في هذا التفصيل الذي ذهب إليه بين الذهب المحلق وغير المحلق، حيث أجاز غير المحلق وحرم المحلق. النقل بتاع أبي هريرة رجعت إليه لستجد أن كلامه يفيد أولا ما فيهوش تحريم، لكن فيه حذر وخوف من الذهب عموما، من الذهب عموما. فهذه المرأة التي كانت في يدها مسكتان من ذهب، حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أديت زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أتخذين أنت سوار يوم القيامة بسوارين من نار؟ عملت إيه؟ رعيتهم وقالت: هما لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. خلاص، لا مش عايزه ده ومش هلبس الذهب. هذا هو المسألة بالشكل ده. فكل الإنسان يترك هذا أو يشدد على أهله في أمر من الأمور، هذا لا يستلزم أنه يحرمه، فليس النقل صريحا. فتبالك لكن الخطيب يناقش المسألة بطريقة أكثر هدوءا، ما تجدش فيها الأمور دي، فنجد إن شاء الله ذلك. أنا أريد أن أقرأ رسالة الشيخ ابن عثيمين، مش علشان أصل معاك إلى مسألة إن تارك الصلاة كسلا كافر، ما هي من أجل الحكم الفقهي خالص. وأنت إن قلت: والله أوصلني الأمر إلى أنها ليست كافرا، من إخواني وأصحابي وأصدقائي وأحبائي من يقول هذه المقالة، عمرنا ما تهتمش أبدا الحكم الذي وصلت إليه، وصلت إليه ما هو؟ لكن الكيفية، الخطوات التي اتبعتها. ثم أنك إن وصلت إلى حكم في مسألة ما، وكانت هذه المسألة مسألة خلافية، مفيش تسميع للآخرين، مفيش تسميع، مش تيجي تسمع شريط تلاقي أستاذ محترم قاعد يقول لهم: ها، وحكم دارك الصلاة اللي هي إيه؟ مسلم ليس كافرة. مش المقالة الفاسدة، الكلام الفارغ اللي بيقوله ده اللي بيكفره تارك الصلاة. الكلام ده أولى بواحد بيبيع تملك وما، لكن ده لما تشوف واحد بيسفر المخالفين، هو لما يقول المقالة الكافية دي، المقالة دي مقالة مين؟ ها؟ أنا حكيت لك دلوقتي اللي قرأت لك المرة اللي فاتت، وأكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير ذلك الطرف، ها؟ وعبد الله بن شيخ بيقول هذا، يبقى الأخ اللي قاعد بيربي ويقول لك أنا بربي، واحنا ايه السبيل للتمكين الا التربيه، فانا بربي قاعد بقى بيربي، يوم يجي يقول المقاله دي، المقاله دي فيها تربيه؟ فتجد العجب المذهل ان احنا نفسنا كدعاء، وانا ما ابرئ نفسي، انا بقول هيك عشان المسائل دي لازم الامانه هتضيع، احنا نفسنا محتاجين تربيه، انا عن نفسي محتاج تربيه، فانا بحاول ان انا أربي وأتربى مع الآخرين، أنا أربيك وأنت تربيني. تربيني إزاي؟ أدام بنتكلم في الدين تبقى قاعد مفتح عينيكم تلبينها قبل كده. أي مقالة ما تقبلهاش اللي بتقولي مين اللي قال الكلام ده؟ لازم موجود بال كل واحد يقول لك إخواننا وتلاميذنا من طلاب العلم، يا حلاوة تلاميذنا من طلاب العلم، وداخل التلميذ قاعد عامل كده عمال يبلع والتاني عمال يتكلم أي كلام من عند نفسه وخلاص. وبعدين تبقى مقال اول ما تيجي ترد على المقاله دي وتزيفها يقول لك عم الشيخ فتن. قعد اخواننا هؤلاء، طبعا عارفين اخوان الدخان حرام، لكن لما تيجي تحرم الدخان ينبغي انك انت اهم من تحريم الدخان اهم من المسائل الاصول والقواعد. لما يجي واحد يقول لك تحريم الدخان من الف واد، طيب الوجه الاول ان الدخان فيه قطران، طيب والله عز وجل قال عن اهل النار سرابيلهم من قطران، ده كلام ازهر النكت، ازهر النكت يتالزم من هذا ان احنا نحرم النار، نار كل شيء فيه قطران محرمه. ومع ذلك الواحد ما يعني ايه ما بتكلمش عن هذه الامور، لكن كمان تتطاول على الاخرين وترفع نفسك الى مرتبه العلماء، انت اللي بتخلينا نعمل كده، انت كمان نعمل كده. فالمفروض انك انت تبقى حريص عليها زي ما انا حريص عليها. حريص عليها ازاي؟ ما تخليش افرق. ان جيت قلت لك هو كده وينبغي على طلبه العلم ان يجلسوا مهذبين وما الى ذلك، تسيبني وتمشي بقى. تعرف ان ما تقابلش امل بقى، وان الراجل ده ما فيهوش امل لانه قاعد بيخبط وخلاص ومش عايز يدينا الكلام ده منين. فالشيخ هنا بيقول ايه بقى؟ انت عرفت الايه وعرفت وجه الدلاله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلو قصروا في شيء من ذلك تبقوا إيه؟ ليسوا إخوانا لنا في الدين، ده وجه الاستدلال. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين، الأول قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز: تابوا رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن الإيمان. خلاص؟ انتهى كلام ابن عطية. التوبة منهم تتضمن ايه؟ الايمان. تابوا يعني رجعوا عن حالهم، يعني بقوا ايه؟ مؤمنين. من غير ما يصلي بقى، يبقى فإن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هو عايز يقول كده. فإن آمنوا وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة ما لهاش علاقة بالايه؟ بالإيمان. فإقامة الصلاة مشروطة، ده كلام بقى علي حسن. فإقامة الصلاة مشروطة ومسبوقة بالتوبة. التي هي متضمنة بالإيمان، إذ ذكر الله التوبة قبل ذكر الصلاة أو الزكاة، فدل ذلك على أنها هي قاعدة الأصل في الحكم بأخوة الدين. خدت بالك من وجه الاستدلال؟ يبقى إذا هو عايز يقول إن مسألة ترك الصلاة أو الزكاة ده ملوش علاقة بالأخوة في الدين، يبقى حذف ما أثبته الله عز وجل وتمسك بالأولى بس اللي هي إيه؟ التوبة يعني الإيمان. كويس؟ ده ليه؟ لما فهمه من كلام ابن عطية رحمه الله. لذا قال الطبري في جمع البيان يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته، خلاص رجعوا إلى الإيمان بالله وبرسوله وأنابوا إلى طاعته، وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها بحدودها، وآتوا الزكاة المفروضة فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به وهو الإسلام. خدت بالك؟ يبقى ده لازم الآية، عايز يقول إن ابن عطية والطبري رحمة الله عليهما يقولان: فإن تابوا يعني آمنوا، فخلاص بقى أدم آمن من غير الصلاة ومن غير الزكاة يبقى خلاص الرجل ده مؤمن وثبتت له أخوة الإيمان. المؤمن أخو المؤمن أو المسلم أخو المسلم، وإنما المؤمنون إخوة. السؤال هنا يا إخواننا، هو رب العزة سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب افرض واحدة أسلمت، واحدة مشركة أسلمت وكانت لسه والدة من دقيقة واحدة، هتبقى تاركة الصلاة لمدة قد إيه؟ ها؟ مش مدة النفاس 40 يوم أو إذا رأت الصورة قبل ذلك؟ هل هذه المرأة نتوقف في إيمانها حتى تطهر ونرى إن كانت ستصلي أم لا. واحد أسلم وما معوش أو الست اللي أسلمت وهي النفاس دي أو النفاس ما معاش أموال ومش منتظر يكون معاها أموال عشان تزكي أساسا، يبقى نتوقف في إيمانها حتى تحصل النفاق ويقول قول يشوفها الذكر أنت تزكي ونحن لا بإسلام ولا لا. تأثير الصلاة أو الزكاة أو تأثير المباني عند الترك، عند الترك لما يجي لنا أسلم كل مفتاح الصلاة الطهور قبل التطهر وتحريمها التكبير أحرم بالصلاة وتحليلها التسليم، سلم أتى بالوضوء وأحرم بالصلاة وسلم منها، لكنه في وسط الصلاة أخرج ريحا، أخرج ريحا، الرجل بقى تبقيه لناقض. فتأثير هذه الأمور زي ما انت تيجي تقول ايه جحد الصلاة كفر، طب وهذا الرجل ده بتاع تبقيه داخل في الإسلام؟ الرسول كان يشترط عليه ان يقول ولا أجحد شيئا من الإسلام، ها؟ ولا كان بينطق الشهادتين وبس وده إجماع المسلمين، ها؟ تأثير هذه الأشياء في الإيمان إنما يكون عند الترك، عند الإيه؟ عند الترك. لكن الرجل حين يشهد الشهادتين هو مؤمن وملتزم بالشريعة كلية جملة واحدة على الغيب بغير تفصيل، بغير تفصيل، أنا مؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وملتزم به. لو قال أنا مؤمن به ولست ملتزما هيجي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. فده هذا يظهر تأثيره هو أو غيره من الأمور التي توجب الردة، يظهر تأثيرها عند إيه؟ عند فعله. لكن هل أي واحد يجي يقف في الإسلام يقول لنا نفتح كفر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنني لن أسحر لن أتعلم السحر ولن أسحر أحدا، هل ينفع الكلام ده؟ شو بقى بيقول لك إيه؟ ويدل على ما سبق الوجه الثاني. إيه بقى الوجه الثاني؟ أنه قرن بالصلاة الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، قرن بالصلاة الزكاة. فهل من تاب وأقام الصلاة لكنه لم يزك لا يكون أخا في الدين؟ عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين؟ إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة؟ متابعين الكلام ولا متابعوا؟ ها؟ متابعينه؟ طيب. إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي وقلب التوبة؟ الأستاذ في صفحة 21 وضح أنه هو قرأ رسالة ابن عثيمين حيث قال وأخيرا فإن هذه المسألة مسائل العلم الكبرى وقد تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا، وحدث من واحد وبهذا الشخص بيقول لك أن العبارة دي من رسالة في حكم تارك الصلاة صفحة واحد لقبيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومع ذلك بيسأل عن الدليل مع ان الشيخ ابن عثيمين ذكر الدليل في الرسالة وهو ما ثبت في صحيح مسلم، ده نوع من التدليل، ذكر الدليل وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يبقى معناه أنه هو في الإيه؟ في المشيئة. وهذا الكافر يكون في المشيئة؟ لا يكون في المشيئة. ابن عثيمين زمان تشوف ذكر الدليل ده، فالأستاذ هنا يقول إيه؟ الآية قرنت بالصلاة الزكاة، فهل من تاب وأقام الصلاة لكنه لم يزك لا يكون أخا في الدين؟ عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين؟ إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي عقيد الآية؟ هنا في نقطة ثانية، هل لما يجي في نص واحد ذكر عدة أشياء يبقى هذه الأشياء لها نفس الحكم، ولا كل شيء منها موقوف على دليله؟ يعني دي المسألة المعروفة إيه؟ الأخذ بدلالة الاقتران، الأخذ بدلالة الاقتران. ده في تنازع مشهور بين الأصوليين، بعضهم قال دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، مش معنى الأشياء دي كلها مذكورة مع بعضها إن هي يبقى لها نفس الإيه؟ نفس الحكم. وإلا طيب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدم هو عايز يسوي بين الزكاة والصلاة، لماذا لا يسوي بينهما أيضا وبين التوبة عن الشرك المذكورة في نفس الآية؟ مش كل ده مذكور في نفس واحد؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مش كده؟ يبقى إذا لو أخذ بدلالة الاقتران ده هيقتضي إيه؟ التسوية بين هذه الأمور الثلاثة، مش كده؟ لو قلنا بالأخذ بدلالة الاقتران هو بس غفر عن الحته دي، قال لك طب ما الصلاة تبقى زي الزكاة، الله، طب ما تبقى زي التوبة عن الشرك برضه المذكورة في نفس الآية. إن قلنا الأخذ بدلالة الاقتران مذهب صحيح حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك فقد جاء الدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة على ظاهر الآية زي التوبة عن الشرك بالضبط، لكن الزكاة بالذات أخرجها الدليل. لذلك انت سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه الذي اخذه مسلم عشر من الفطره منها السواك، طب السواك ده فرض قلنا بالاجماع، ومنها انتقاص الماء وهو الاستنجاء، استنجاء سنه ما هو السنه. يبقى اذا كل شيء موقوف على دليل، وان قلنا من الاخذ بدلاله الاقتران ضعيف يبقى خلاص احنا ما نزلناش الكلام ده اصلا. واضح المسألة. المهم ان هو بيقول اين الدليل على التفريق؟ الدليل نفسه موجود في رسالة ابن عثيمين، فلماذا لم يذكره؟ طيب كتكملت الكلام، وان قيل ليس اخا في الدين يعني من ترك الصلاة والزكاة، قلنا هذا باطل من القول بيقين، ليس عليه اي دليل. ان قيل ان ترك الصلاة والزكاة ليس اخا لنا في الدين فبيقول هذا باطل من القول بيقين ليس عليه اي دليل. والله العظيم في الغرابة. الآية اللي هو ذكرها لنا كده تدل على ايه؟ ده هو اللي عليه ان هو يثبت العكس، وخصوصا هو بيقول بيقين. ايه اللي خلاه يقول بيقين؟ ان هو عارف ان في حديث بيفرق بين تارك الصلاة، هذا بيثبت ان تارك الزكاة يكون في النفيئة، لكنه لم يشأ ان يورد الحديث بمعنى في بطن الشاعر، ولكنني لم اتدخل في ايه؟ فيما في بطنه او فيما في قلبه. المهم ان انت تحفظ ان الشيخ قرأ الرسالة وقال ان اين الدليل على التفريق بين الصلاة والزكاة؟ الدليل موجود ولا مش موجود؟ طيب. رابعا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، خلي بالك بقى من الحديث ده. الشيخ مقدم لمين؟ الأستاذ علي حسن عبد الحميد مقدم لمين؟ للشيخ الألباني. هو المفروض إن اللي بيقدم الأعلى ولا الأدنى؟ لكن الشيخ الألباني يعني شاء أن يقدم له أحد طلابه، وقد يكون هذا رفعاً إيه؟ لدرجة الطالب. المهم إنك أنت بقى لما تيجي تقدم للشيخ أقل شيء تفعله إيه؟ تقرأ ما تقدمه للشيخ، كده؟ خلي بالك بقى من نقطة البعض. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. هي وشي وشي مثل التكيلة كده، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فنحن إيه؟ نقولها. يبقى الإسلام ضاع شيئا فشيئا لحد ما يجي ناس ما يعرفوش الإسلام إلا إيه؟ لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. طيب فنحن نقولها، رواه ابن ماجه والحاكم من طريق ابي معاويه عن ابي مالك الاشجعي عن ربيعه بن حراس عن حذيفه بن اليمان مرفوعا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ايضا البوصيري في مصباح الزباله وقواه الحافظ بن حجر في فتح الباري. وقد اعل بعضهم الحديث وضعفه في كلام بكلام في ابي معاويه وهو غير ضار. ومع ذلك فقد خفيت عليهم متابعة جليلة، فقد روى الحديث عن أبي مالك أبو عوانة. أبو عوانة تابع مين؟ أبا معاوية، بإسناده ومتنه كما قال البوصيري في المصباح، وأبو عوانة ثقة ثبت رضي. طيب، وقال شيخنا الألباني في كتابه المعطار سلسلة الأحاديث الصحيحة تعليقا على هذا الحديث الصحيح: هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة. إذا الفائدة الفقهية الهامة وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. استدل بالحديث كده ينفع ليه؟ لأن الأصل أنه لا يلزم أحد من المكلفين أي شيء من الشرائع حتى يبلغه، فما لم يبلغه فليس مكلفا به. والأدلة على هذا كثيرة، ليس هذا محل بحثها، لكن يكفي من ذلك قوله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أنتم الحاضرون ومن بلغ. لأنذركم به ومن بلغ. فلو أن إنسانا لا يعلم حرمة الزنا وكان في أوساط شاع فيها الزنا وهو حديث الإسلام وفي بلاد الكفر التي يكون الزنا فيها كسب الماء، نسأل الله السلامة والعافية، يبقى هذا الرجل يقول الزنا ليس حراما أو زنا، إما أن يزني بالفعل وإما أن يجحد ويكذب بحرمة الزنا. هب أن هؤلاء الذين لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله جحدوا وجوب الصلاة، أيكون هذا دليلا على أن جحود وجوب الصلاة ليس كفرا؟ ها؟ ما هو الراجل ده دلوقتي الذي لا يعرف شيئا يقرأ حديث ثاني. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. تيجي تقول له الراجل هتقول له منين؟ ما هو مفيش. هقول لك مفيش صلاة، دعني يا بنادي الطريق، ولا فيش زكاة، ولا فيش حج، ولا فيش نسك، ولا صدقة، ولا أي حاجة من دي خالص. الإسلام اللي فيه بتقول لا إله إلا الله. الله، هو زيد بن عمرو بن لفين مش مات بعد بعثة النبي عليه السلام؟ قال أنا على ملة إبراهيم، لكن النبي عليه السلام كان قد بعث، إلا أن زيد بن عمرو بن لفين رضي الله تعالى عنه في طريقه إلى مكة مات في الطريق. هل يكون مكلفا بالإيمان برسول الله عليه السلام؟ لو كان مكلفا بذلك لكان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامه امه. فاي انسان لا يدري شيئا من احكام الشرع اذا جحد به لا يكفر، واذا خالفه ووقع في المحظور لا يفسق حتى يعلم الحكم الشرعي. ينفع هذا الدليل؟ ها؟ الاستاذ علي حسن عبد الحميد عمال ايه؟ بيدب وخلاص. خلي بالك بقى الكلام ده كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني، رجع عنه في الرسالة زي ما هتشوف في صفحة من كتاب الهلال صفحة كام؟ صفحة 53. هنقول لها دلوقتي على طول وبعد كده نقوم نصلي الصلاة، بس بعد ما ايه؟ نكمل الاستدلال. يعني الشيخ الألباني الكلام الذي ذكره في السلسلة الصحيحة الكلام ده خطأ من جهة القواعد، وليس هذا سبا في المحدثين، خلي بالك. لكن الكلام ده خطأ من جهة القواعد. لا يستدل بهذا الحديث على أن تارك الأركان لا يكفر. لو صح الاستدلال يبقى صح الاستدلال أيضا بهذا الحديث على أن جاحد الأركان لا يكفر. مش كده؟ الرجل اللي ما عرفش حاجة اسمها نسك، لو جيت تجيب لي سيرة نسك هيقول لك إيه؟ أنت يا جدع إيه؟ أنت هتتبع في الدين؟ الدين ده ما فيهوش حاجة إلا إيه؟ لا إله إلا الله. صح ولا غلط؟ نفس الكلام ده رجع إلى الشيخ الألباني في الرسالة، لكن الأخ لا يدري، أو ربما ظن إن الكلام ده هو نفس الكلام ده، أنا ما أعرفش بيقرأ إزاي. قال الشيخ الألباني في كتابه المآثار في ثلاث الأحاديث الصحيحة تعليقا على هذا الحديث الصحيح: هذا في الحديث فائدة فقهية هامة. أنت تعرف أن دي مش فائدة فقهية ولا هامة ولا حاجة، الكلام ده خطأ من ناحية القواعد، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله في نفس قائلها نفس الشيخ. أنا بقول الكلام ده هنا ليه دلوقتي؟ بقول بالجراءة دي ليه؟ لأن الشيخ هيبين أن الكلام ده غلط. طب 53 هذا لك بسرعة. هذا في الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله ينجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم أن العلماء اختلف في حكم ذلك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على ألا يكفر بذلك بل يكفر، وذهب أحمد إلى أنه يكفر فيما يذكر عنه، إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حدا. وقد صح عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا من الأعمال شرطه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحافظ. كل الكلام ده من الشيخ الألباني، وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، لكن الشيخ الألباني هنا يقول إيه؟ وقد صح عن الصحابة، وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور خلاص. وأن ما ورد عن مجرد تكميل الصحابة وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل ان يغفره الله له. يبقى كده خلاص لما قال دي كده لا تستقر اي حقائق في الشريعه. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه، يبقى تركه كفر دون كفر الا الصلاه. يبقى معنى كده تركه كفر دون كفر الا الايه؟ الا الصلاه. هذا الكلام بهذا التقدير يكون صحيحا من الناحيه العلميه، أم أن هناك أشياء هي كفر دون كفر غير الصلاة أيضا غير ترك الصلاة؟ واخد بالك؟ وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. كيف ذلك؟ حذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، يعني صلة يكاد يفهم الأمر على نحو ما كان الآن أحمد حيث كفر تارك الصلاة، واخد بالك؟ فيقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة. فيزيله حذيفة بعد إعراضه عنه: يا صلة تنجيهم من النار. قالها ثلاثا. وهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناد من الخلود في النار يوم القيامة. فاحفظ هذا فإنك قد لا تجد في غير هذا المكان. طبعا لم يجد في غير هذا المكان لأنه خطأ في خطأ، واخد بالك؟ الكلام ده يا اخوانا صح، وهذا يحتاج كده أن نحكيه عن حذيفة أنه يقول تارك الأركان لا يكفر وتارك الصلاة لا يكفر، أم أن الكلام على أقوام لا يدركون شيئا من الإسلام ولا يعرفون عنه إلا لا إله إلا الله؟ ها؟ الحديث يصح حمله على هذا المعنى وأن يستفاد منه هذه الفوائد. المهم أن الأستاذ علي حسن عبد الحميد نقل هذا الكلام في بقى الشيخ الألباني في 53 وبعد طبعا إيه الشيخ الألباني بعد ما جاب ما يعتقد او ما يعتقد انه ادله على عدم كفر تارك الصلاه احتج بالبيت المشهور: فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. وبعد: فان اخشى ما اخشاه ان يبادر بعض المتعصبين الجهله هل المسائل محل الخلاف والعمومات التي تحتمل من التاويلات ما لا تحتمله الأدلة المحصوصة يصح أن يصادر على أقوال الآخرين بهذه الكيفية؟ فإن أقصى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهل إلى رد هذا الحديث الصحيح بدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلا مع الإيمان بوجودها داخل امتحان قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما فعل بعضهم أخيرا. فقد تعاون اثنان من طلاب العلم أحدهما سعودي والآخر مصري تتعقبان في بعض الأحاديث من المئة الأولى من سلسلة الأحاديث الصحيحة، منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولفظه: يدرس الإسلام كما يدرس وسي الثوب إلى آخره. قال زفر بن صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة ينجيهم من النار ثلاثا. قل الشيخ الألباني فسببوا في رغيف هذا الحديث ثلاثة صفحات كبار في الرد علي للشيخ إياه. أنا طبعا ما نميت لا يعنيني هذا الإيه الأمر، عايزين ننتقل للحتة اللي هي وهذا الحديث الصحيح يستفاد في الكلام ده في 55 بعد ما تكلم آخر كلام قاله لحسن البعض يظن أنني أحدث شيئا. فالله إنها لإحدى الكبر أن يتسلف على هذا العلم من لا يحتمل هو علم التصحيح والتضعيف، وأن يضعفه ما أهل العلم يصححونه. خلاص. وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه أن الجهل قد يبلغ لبعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك. رجع ثاني. وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك، بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين.